الناس على ذلك، فنحن يعني بنحاول تعديل الجدول. والله المستعان، الله معك. من يبنى الرجاء أن يختبر بإذن الله بعد نهاية اللقاء، بعد نهاية اللقاء بإذن الله تعالى. من يبنى يختبر الرجاء بعد نهاية اللقاء بإذن الله تعالى. لا أعلم طريقة التسجيل، لا أعلم طريقة التسجيل. لو أحد من المشرفين يعني يقول طريقة التسجيل فيكون جزاه الله خيرا. من عنده أي استفسار بخصوص الدورة بعد نهاية المحاضرة، بعد نهاية المحاضرة، بعد نهاية المحاضرة؟ افتحي كلمة ملف فوق كده، فوق على اليسار على الصفحة في كلمة ملف وجنبها اف، تدوس عليها في مكتوب اول اختيار تقريبا سجل المحادثة مع الكتابة ولا سجل المحادثة فقط. ولخط التسجيل تضغط عليها مرة أخرى يكون بصيغة MP3. نبدأ الآن بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أرحب بجميع الحضور معنا في هذا الموقع المبارك وفي هذه الدورة المباركة التي تعرض للمرة الأولى على شبكة الإنترنت، وهي حصريا وخاصة إلى موقع وشبكة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو برنامج الحفظ القرآن الكريم في شهر، برنامج الحفظ القرآن الكريم في شهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. في البداية، هذا المشروع سميته باسم المدرسة القرآنية، سميته باسم المدرسة القرآنية. هذا المشروع مسجل في وزارة الثقافة تحت عنوان حق المؤلف، ولا يحق لأي أحد أن ولا يحق لأي فرد أن يتحدث أو يكتب المؤلف ما أتحدث فيه، لأن هذه الكلمات كلها مسجلة في وزارة الثقافة تحت عنوان حق المؤلف في مكان حق المؤلف باسم احفظ القرآن في 30 يوما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لحفظ التأديب الكريم والعمل بما فيه من آيات التأديب الحكيم. أشرح في البداية رؤيتي لهذا الأمر، لهذا المشروع المدرسة القرآنية. فنحن لابد أن نتعلم أن كل إنسان منا لابد أن يكون له رؤية ويكون له رسالة ويكون له أهداف. لابد لكل إنسان أن يكون له رؤية ورسالة وأهداف، سواء رؤية لك شخصية ورسالة وأهداف شخصية، أو لعملك أو للمؤسسة التي تعمل بها أو لأي في أي مجال من المجالات. فلابد أن تكون هناك رؤية ورسالة وأهداف. فرؤيتي لهذا الأمر إخراج أجيال كل عام متقنة لكتاب الله تبارك وتعالى لأحدث وأسرع وأفضل الطرق الملائمة لكل إنسان، ورفع الثقة الداخلية لديهم، وتنمية مهاراتهم في الحياة العملية. هذه هي الرؤية. أما الرسالة، تعليم المسلمين كلام رب العالمين مستمتعين أو مستمتع أنا، وهذا الأمر هذه هي رسالة المشروع الذي أقوله. فالمشروع قد أكون أنا أقوده لوحدي أو يكون معي فريق، ولذلك فقد يذكر بصيغة الجمع. تعليم المسلمين كلام رب العالمين مستمتعين بكل ما نقدمه من مجهودات لنيل الأجر والثواب في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، اللهم أمين. الأهداف لهذا الأمر، لهذا المشروع، لهذه المدرسة القرآنية، تعليم المسلمين القرآن الكريم في كل أنحاء العالم. وهذا الهدف سبحان الله العظيم من الله سبحانه وتعالى به علي أنا من خلال هذا الموقع المبارك. فأنا حدودي هو كان تفكيري أعلم المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولكن ما عندي يعني الوسيلة وتقيماتي. نتعلم وننتبه لكي نتعلم وننتبه. ضع هدفك، ضع الهدف، ولا تنظر الآن ما هي الموارد التي معك الآن، ولكن ضع الهدف وسير في تحقيقك لهذا الهدف، وتأكد تماما أن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك الأبواب ويوفر لك الأمور ويجعلك تحقق ما تريد، بشرط إن كان أو كنت صادقا. أسأل الله سبحانه أن يكون الصادقين المخلصين في هذا الأمر، اللهم أمين. اللهم أمين. تعليم المسلمين القرآن الكريم في كل أنحاء العالم، فمعنا الآن تقريبا يعني في مختلف دول العالم كلها مشتركين معنا في هذا الأمر ويتعلمون كلام الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين من الأهداف، تغيير الاعتقادات السلبية إلى إيجابية عند الناس. تغيير الاعتقادات السلبية إلى إيجابية عند الناس، وذلك من خلال تعليمهم للقرآن الكريم، من خلال تعليمهم وتدريبات وطلب التدريبات منهم، فتبدأ عندهم تغيير اعتقادات سلبية تغير شيئا فشيئا. والدليل على ذلك التدريب الأول الذي طلبته من الجميع أن يقرأ القرآن في يوم. فهناك من حاول مرة ومن أول مرة قرأ، ومن خير من مرة ثانية بدأ يختم في يوم، وفي مرة ثالثة والرابعة والخامسة، ومن جلس سبع أو ثمان مرات، ولكن وفقه الله سبحانه وتعالى في المرة التاسعة. فهنا تغير، عندئذ تغير الاعتقاد السلبي الذي بداخله. تغير وإن كان عنده اعتقادات كثيرة، فلو تغير في كل مرة اعتقاد فبإذن الله تعالى تتغير باقي الاعتقادات بإذن الله تعالى. ثلاثة، غرس روح الإنجاز والنجاح والتفوق والتميز في النفوس. غرس روح الإنجاز والنجاح والتفوق والتميز في النفوس. أربعة، وأعتقد غرس روح الإنجاز والنجاح، وهذا الأمر بدأ من ختم القرآن معنا في يوم، أو حتى من ختم، يعني جاءت رسالة تقول قرأت 17 جزء واليوم رمى حصلت لنا في رمضان أقصى شيء في رمضان قرأته 3 أجزاء، والتالي بدأ يشتعل عندها بداخلها روح الإنجاز والنجاح والفوز والتميز. تمام؟ أربعة، تنمية وتطوير مهارات المشتركين معنا. خامسا، وأكتفي بذكر 5 أهداف. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينني ويوفقني إلى أن أفتح 10 مراكز لتحفيظ القرآن بهذا الفكر وهذه المنهجية التي أسأل الله تعالى أن تكون منهجية صحيحة على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، من غير انحراف ولا من غير انحراف فيها في أي أمر من الأمور تخل بها بالدين أو تخالف أمور الدين. أسأل الله سبحانه ذلك، أفتح 10 مراكز لتحفيظ القرآن في مختلف أنحاء العالم، وأنا يعني أفتح المجال لكم جميعا من يرغب في مشاركتي لهذه الأهداف وهذه الرسالة والرؤية، فيعني أنا أكون سعيد جدا جدا بمشاركة الجميع في هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، لما فيه الخير والصلاح لهذا الدين، وأن يرفع بكم الدين، وأن يعينكم جميعا على حفظ التهديد الكريم والعمل بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أمين، أبدأ الآن في الجزء الأول من محاضرة اليوم، وهي الإرشادات التمهيدية، وهذه من باب التذكرة، وقبل أن أبدأ في هذه الإرشادات، أعلموا جميعا أنكم جميعا يعني أنكم جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى أفضل مني في كل أمر، في الأدب والأخلاق والالتزام والدين والإيمان والتقوى والورع. أسأل الله تعالى ذلك أن يرفع قدركم جميعا، اللهم آمين. ولكن هذه الإرشادات هي الإرشادات، وأضم إليها الإرشادات التي تصدر من الموقع، هذه كلها جميعا من باب قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا أقول من هذه الإرشادات التي تأتي على الموقع أو أذكرها الآن أنكم غير ملتزمون أو ما إلى ذلك، لا، ولكن هذه الإرشادات من باب التذكرة، وهذا في المقام الأول أخلص على ذلك. أما الأمر الثاني فهذه الإرشادات، كلها جميعا لصالحكم أنتم، كلها من أجلكم، كلها لها فائدة لكم أنتم، فتقبلوا هذه الإرشادات بصدر رحم، لأنها تعينكم بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وأبدأ أولى هذه الإرشادات، وهي تجديد النية في هذا العمل، وأنا معكم الآن، أجدد نيتي الآن لهذا العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وليس لأحد فيه شيء. وأنتم جميعا أخلصوا نيتكم لله سبحانه وتعالى في حفظكم لكتاب الله وفي تثبيتكم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وجعلوه لله سبحانه وتعالى، هو كلام رب العالمين، أفضل كلام وأفضل ذكر يذكره الإنسان، وأفضل ذكر يذكره الإنسان. فأخلصوا نيتكم لله سبحانه وتعالى حتى يكون عملكم والمجهود الذي تبذلونه كل هذه المجهودات تؤجرون عليها بإذن الله تبارك وتعالى. نجدد معكم الآن النية، نجدد نيتنا الآن، نجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العمل الإخلاص، ونحفظ كلام الله سبحانه وتعالى لله فقط، نحفظ القرآن الكريم لله فقط، لا من أجل عمل ولا من أجل مال ولا من أجل أي شيء، نحفظه لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو محاسبة النفس. محاسبة النفس، فمهما تعلمنا ودرسنا من تنمية المهارات والقدرات، وإن كانت قلوبنا قاسية، وإن كانت قلوبنا ممتلئة بالذنوب، فلا يصلح معها أي شيء. فالقلب إن كان نقيا وصفيا وطاهرا يصلح أن يفعل أي شيء ويمضي في طاعة الله سبحانه وتعالى، وبدون تنمية مهارات وما إلى ذلك. وإنما تنمية المهارات وهي عامل مساعد، وإنما أول شيء هو محاسبة النفس وتطهير القلب والتوبة وكثرة الاستغفار. محاسبة النفس والتوبة وكثرة الاستغفار، والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر التسبيحات، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء. والآن أطلب من الجميع، الجميع يحضر الآن معي ورقة، الجميع الآن يحضر ورقة لكي نقوم بعمل جدول، لحظات، أترك الجميع أن يحضر ورقة وقلم ومسطرة. الآن أنا كنت أود أن أحضر لكم هذا الجدول جاهز، ولكن قررت في هذه الدورة ألا أعطيكم أي جداول، وإنما جاهزة، وإنما يعني أملي عليكم العناصر وأنتم تصمموا هذه الجداول لكي تعتادوا على تصميم هذه الجداول، لكي تكون هذه الدورة التدريبية دورة مثمرة يستفيد منها الجميع في جميع الجوانب. قبل أن أبدأ بعد إذن أكون أشخص، هل القاعة الثالثة مفتوحة لكي نعلم من خرج من القاعة ولم يستطع الدخول فيدخل على القاعة الثالثة؟ أما معنى من المشرفين يعني ممكن يرد عليه بحيث نعلم، لن أجد العدد يصل 95 أو 96 وما إلى ذلك. نكمل بإذن الله تعالى. طبعا محاسبة النفس والتوبة وكثرة الاستغفار بإذن الله تعالى نود أن نضع برنامج فيه ورد يومي ونحافظ فيه. اعلم ان الجميع محافظ على اذكار الصباح والمساء، ولكن احيانا ينسى الانسان ويسهو، احيانا ينسى ويسهو عن الاستغفار، احيانا ينسى ويسهو عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، احيانا ينسى ويسهو عن التسبيح سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وسط له نقمته في الجنة. تمام، احيانا كثير من الاحيان ننسى هذه الاذكار، ولذلك نود أن نضع كل فرد معنا الآن يضع جدول لهذه الأذكار ونمليها عليكم الآن، ومن يريد أن يستزيد فيتجنى زيادة بإذن الله تعالى، وهذا يلتزم به المحافظة ونسأل عليهم. وأيضا بإذن الله تعالى في هذا الجدول نضع فيه بإذن الله المحافظة على صلاة الضحى، على صلاة الضحى، ونبدأ المحافظة من الآن على قيام الليل وأيضا الآن المحافظة على السنن الرواتب، أقل شيء المحافظة على السنن الرواتب في اليوم والليلة. هذه الأمور بإذن الله تعالى نضعها جميعا في الجدول. طيب أكمل معكم بإذن الله تعالى الإرشادات، وفي بعد هذه الإرشادات نضع هذا الجدول بإذن الله تعالى. طيب أنتقل بكم إلى الأمر الثالث من هذه الإرشادات، وهو الدعاء بصدق ويقين. الدعاء بصدق ويقين، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتعالى بالله سبحانه وتعالى بصدق ويقين، بصدق ويقين. أذكركم أحبتي في الله بقصة الصحابي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على الصحابة بعد إحدى الغزوات. قال له أحد الصحابة: ما تبعتك من أجل شاة ولا بعير، ولكن تبعتك من أجل أن أصاب بسهم هنا وأشار إلى رقبته ثم أموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو صدقت الله صدقك، صدقك الله. فما لبث بعدها بوقت قليل إلا وجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: قد مات الصحابي على الكيفية نفسها. قال له النبي الكريم: أهو هو يقصد هذا الصحابي؟ فقالوا: نعم. قالوا: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق مع الله فصدقه الله، صدق مع الله فصدقه الله. لذلك أذكركم جميعا بصدق النية لهذا العمل، أن نصدق الله سبحانه وتعالى في الصلاة وأيضا في الدعاء. نصدق الله سبحانه وتعالى صلاة ونصدقه أيضا في الدعاء، أن يوفقنا جميعا في هذا الأمر، أن يوفقنا جميعا في هذا الأمر، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، واللجوء إليه والتضرع إليه. فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وبأمر الله سبحانه وتعالى، وبتقدير الله سبحانه وتعالى. فقد ندرس ونتعلم المهارات والقدرات، ولكن لم يقدر الإنسان أن يستفيد من هذا الأمر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنذكر الجميع الدعاء في كل فرض وفي كل صلاة وفي كل ركعة، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم جميعا على حفظ كتابه الكريم والعمل بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تسأل الله جميعا أن يرزقكم خلق أهل القرآن. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تسأل الله سبحانه وتعالى في كل سجدة أن يجعل القرآن الكريم الذي تحفظونه بإذن الله تعالى حجة لكم لا عليكم. أكثروا من هذه الدعوات في كل ركعة وفي كل سجدة وفي كل وقت يستجاب الله سبحانه وتعالى فيه من الدعاء، في بين الأذان والإقامة وفي أثناء السجود وفي كل وقت وحين. اجعلوا لسانكم متصل دائما بذكر الله سبحانه وتعالى وبالدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وأهم شيء في الدعاء هو اليقين، أن تدعو ويقينك بالله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى أنه بإذن الله تعالى سيوفقك. إن كنت لا تستطيع أن تحفظ آية في اليوم، ولكن يقينك بالله سبحانه وتعالى أنه سيوفقك ويفتح عليك، والله الذي إله غيره يفتح عليك من حيث لا تدري ولا تحتسب. ولكن اجعل يقينك في الله سبحانه وتعالى، واجعل استعانتك بالله سبحانه وتعالى فقط، وإنما التجربات التي نتعلمها وندرسها ونتدرب عليها هي من باب الأخذ بالأسباب، ولكن الأول هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فهو خير معين فهو خير معين. وتأملوا قول المولى عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أذكركم أحبتي في الله عند قراءتكم لسورة الفاتحة أن تنتبهوا وتستشعروا كل كلمة بل كل حرف في هذه السورة. الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لك؟ الرحمن الرحيم، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لك؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لك؟ اهدنا الصراط المستقيم، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لك؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحديث معروف لدى الجميع، ولكن أذكر أن تستشعروا في قراءتكم لسورة الفاتحة وفي كل آية وفي كل حرف من سورة الفاتحة، استشعروا رب المولى عز وجل سبحانه وتعالى عليكم عندما تقرأوا كل آية من سورة الفاتحة، وتذكروا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أنتقل بكم رقم أربعة من الإرشادات، وهي قيام الليل. قيام الليل، فحفاظ القرآن هم من يقومون الليل، هم من يقومون الليل يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. فنحافظ جميعا على قيام الليل ولو بركعتين نبدأ من الآن، ولو بركعتين قبل الفجر أو قبل النوم أو في منتصف الليل على حسب ما يتيسر للجميع. رقم خمسة، الرغبة الداخلية لدى الجميع في التغيير، الرغبة الداخلية لدى الجميع في النجاح، الرغبة الداخلية لدى الجميع في التطور، الرغبة الداخلية لدى الجميع في تحقيق هذا الإنجاز، الرغبة الداخلية لدى الجميع في تحقيق هذا الحلم الذي نحلم به منذ سنوات وسنوات، أن نختم كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نصلي ونختم القرآن عن ظهر قلب ونحن بدون مصحف نقرأ فيه سواء في قيام الليل فأن ننتبه أن يكون الجميع عنده الرغبة. إذا لم تكن عندك الرغبة متوفرة قبل الآن فقرر الآن بإشعال الرغبة الداخلية لديك، واجعل القرآن رقم واحد في حياتك بصدق ويقين، اجعل القرآن رقم واحد حياتك بصدق ويقين. ويذكرني الآن في أحد المحاضرات كنت ألقيها، فذكر أحد الحضور وأحد الطلاب فقال لي عندي إشكالية، وهي كانت محاضرة معالجة المشاكل السلبية، وقال لي عندي إشكالية، فقلت ماذا؟ فقال لا ألتزم بحضوري لحلقات التحفيظ أو تكون يعني فيها ثقل. فسألته سؤال، قلت له هل القرآن رقم واحد؟ فأجاب بكل وضوح: في الحقيقة القرآن ليس رقم واحد الآن، ولكن أنا منشغل بالدراسة، أنا منشغل بالدراسة، وهذا ما أقوله للجميع. قرر الآن وصارح نفسك، قرر الآن وصارح نفسك، هل القرآن رقم واحد أم تؤجل؟ من يتكاسل ويشكو من الكسل في الحضور للحلقات، أو لم ينتظم في الحضور، أو لم ينتظم في الحفظ، فاسأل نفسك هذا السؤال: هل القرآن رقم واحد أم هو رقم 2 أو 3 أو 4 أو 5. وكنت ذكرت من قبل سبب تجهيزي وترتيبي لهذه المحاضرة وهذه الدورة بالكامل، وسبب هذه نشأة هذه الدورة وكان هذا السؤال. سألت نفسي سؤال: لماذا الناس تقول القرآن هو رقم واحد ولكن في التطبيق العملي هو ليس برقم واحد؟ فالجميع يعتذر عن المحاضرة بسبب الخروج لقضاء بعض الحاجات أو الخروج مع الأصدقاء أو الخروج إلى هنا أو هناك، ولكن إن كان القرآن رقم واحد فلا يمكن أن تتغيب عن الحلقة. والدليل على ذلك: هل يمكن للأب أن يمنع ابنه أو بنته من الذهاب إلى المدرسة لأجل عندهم زيارة أو عندهم ضيوف أو ما إلى ذلك؟ لا والله، ولكن قد يمنعه من الذهاب إلى المسجد للحفظ أو للحلقة من أجل ضيوف، عندهم ضيوف ومساعة أمه أو مساعة أبوه أو ما إلى ذلك. فأنه الأولى. لا أقول أن نترك الدراسة ونجنب الدراسة، ولكن القرآن يكون في المرتبة الأولى، فبالقرآن تفوز بالدنيا والآخرة. بالقرآن تفوز بإذن الله تعالى بالدارين، وأيضا بالمذاكرة والمدارسة والنجاح في الدراسة ومع الإخلاص هذه الدراسة لله سبحانه وتعالى ورفع راية الإسلام والمسلمين، وأن تعول أسرة وتصرف على أسرة وتربي أولادا وأجيالا ترفع راية الإسلام، فهذا أيضا خير لك في الدنيا والآخرة، خير لك في الدنيا والآخرة. فلينتبه الجميع من هذه الكلمات. لا أقول نترك الدراسة ونترك الأعمال، ولكن أقول نحافظ على الأوقات، نحافظ على الأوقات ونجعل لكل وقت المحافظة عليه ونؤدي العمل فيه على أكمل وجه. أنتقل إلى العنصر الثالث، وهو اختيار الاعتقاد والإرادة. اختيار الاعتقاد والإرادة القوية، لابد أن نختار الإرادة وأن نختار أيضا الاعتقاد الإيجابي القوي. الإرادة والاعتقاد الإيجابي القوي، لماذا؟ لأنه بدون إرادة لم توفق، بدون اعتقاد إيجابي أيضا لم توفق، حتى وإن توفرت لديك كل السبل، حتى وإن توفرت لديك كل السبل. وانتبه معي، لو تحدثت عن الاعتقاد فاربط الاعتقاد باليقين، فاربط الاعتقاد بيقينك الله سبحانه وتعالى. فالاعتقاد الإيجابي هو ما يوازي يقينك الله سبحانه وتعالى. فإن كان عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيوفقك وسيعينك، فتأكد تماما أن اعتقادك بإذن الله تعالى يكون إيجابي. وإن كان اعتقادك سلبي، فراجع يقينك في هذا الأمر، فراجع يقينك في هذا الأمر. وأقولها مرة ثانية: فاليقين هو الاعتقاد الإيجابي، فاليقين هو الاعتقاد الإيجابي. فلا بد أن تختار الإرادة والاعتقاد الإيجابي، واعتقد وليس اعتقاد. ولكن أجزم أن الجميع ظهرت عنده الآن الإرادة، وظهر عنده الاعتقاد الإيجابي، وظهر عنده الطموح، وظهر عنده الحماس بعد خوض تجربة ختم القرآن في يوم. وهذه التجربة كشفت للجميع عن السر والحقائق والقدرات التي وهبنا الله سبحانه وتعالى إياها، ولكن كنا نتغافل عنها، بل لا نعتقد في نفسنا الاعتقاد الإيجابي، بل لا نعتقد في نفسنا الاعتقاد الإيجابي. العنصر رقم السادس هو اختيار الإرادة والاعتقاد الإيجابي، اختيار الإرادة القوية والاعتقاد الإيجابي. فهاتين الصفتين هي من صفات الناجحين. أي إنسان نجح في أي مجال من المجالات لا بد أن يتوافر وتتوافر لديه الإرادة القوية والاعتقاد الإيجابي. العنصر السابع ملازمة القرآن الكريم في كل لحظة، ملازمة القرآن الجميع الكريم في كل لحظة. ملازمة القرآن الكريم في كل لحظة، وهذا سر من أسرار ختم القرآن في يوم، وهذا سر أكشف عنه الآن من أسرار ختم القرآن في يوم. فما كنت أطلبه أن نختم القرآن في يوم، كنت أريد أن الجميع يلازم كتاب الله سبحانه وتعالى في ذهابك للعمل، وأنت تقود السيارة، وأنت تركب المواصلات، وأنت تنتظر عند المريض، وأنت في العمل بدون انشغال، وأنت في البيت وفي كل مكان في أوقات الفراغ وفي كل وقت. وهذا هو أهم سر خلف ختم القرآن في يوم. كنت أريد أن الجميع يستمتع بهذه اللذة، أن تلازم كتاب الله سبحانه وتعالى يوم كامل وتقرأه كاملا، بل تلازم كتاب الله سبحانه وتعالى حتى وإن قرأت 17 جزءا أو 22 جزءا أو 10 أجزاء أو ما فتح الله سبحانه وتعالى به عليك. فهذا كنت أريده خلف هذا الأمر، أن تلازم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن مشروع وبرنامج حفظ القرآن في شهر يتوقف على هذا الأمر، أن تجعل كتاب الله سبحانه وتعالى معك في كل وقت، تقرأ في كل لحظة تكون فيها متفرغ في هذه الأوقات، تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، تقرأ وتداوم على القراءة. فهذا البرنامج يتحقق بهذا الأمر. ولذلك كنت أقول من يختم القرآن في يوم يشترك معنا في هذه الدورة، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع من يسمعني الآن لختم القرآن في هذا الشهر الكريم. اللهم أمين. وكنت قد ذكرت من قبل الهدف وراء ختم القرآن في يوم، فمن يريد أن يستزيد فليرجع إلى المحاضرات الماضية ويطلبها من المسلمين. الثامن من هذه العناصر الاجتهاد في تطبيق جميع التدريبات، وهذا ما وضعته شرط من شروط هذه الدورة، أن التدريبات الذي أقولها لابد أن الجميع يقوم بالتدريب على هذه التدريبات لكي نحقق النتيجة المرجوة، فالجميع بلا استثناء قد يحرم نفسه من الخروج إلى مع الأصدقاء، قد يحرم نفسه من الراحة، قد يحرم نفسه من النوم، قد يحرم نفسه من الضيوف، قد يحرم نفسه من أمور كثيرة، قد يأخذ أجازة قليلة من العمل. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحفظ القرآن. طيب بعد هذا الأعذار التي تتعذر بها الأصدقاء والأقارب وما إلى ذلك والأسرة والإخوة والأحباء والأصدقاء، وبعد ذلك عندما نقول على تدريبات لم تطبقها، فلماذا أيضا، فلماذا أصلا تعتذر بقى وتعطي الأوقات في هذا الأمر وأنت لا تطبق التدريبات التي بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى ترفع مستواك وقدراتك الذهنية؟ فلذلك أقول الاجتهاد، كل الاجتهاد في تطبيق جميع التدريبات، وأقول من تخاذل في تدريب أو في يوم فإنه سيحرم من الدورة، وأقولها ليس من أجل التخويف أو الترهيب، ولكن من أجل أن أذكر أن هذه التدريبات سترفع مستواك، فأنا أقولها الآن. لماذا أقول أحرمه من هذه الدورة، يحرم من هذه الدورة؟ لماذا أذكر وأقولها من المرة الثانية؟ لا أقول ذلك من باب التخويف أو الترهيب أو ما إلى ذلك، لا والله، ولكن أخشى عليك بعد مرور الدورة وأنت تكون قد قصرت في تطبيق هذه التدريبات، وتجد من أصدقائك في هذا الموقع المبارك قد بذلوا كل جهدهم في تطبيق هذه التدريبات وبذلك حققوا النتيجة المرجوة، وأنت لم تطبق هذه التدريبات ولم تبذل الجهد المطلوب، وبعد ذلك تندم وتحزن وتتحسر وتقول يا ليتني. فأنا من هذا الباب أشدد عليك وأشد على يديك وأقول اجتهد معي عبد الله في هذه التدريبات لكي تحقق النتيجة المرجوة، فهذه التدريبات بإذن الله سبحانه وتعالى سترفع من قدراتك الذهنية والنفسية والصحية والبدنية بإذن الله تبارك وتعالى، فترفع مستوى التركيز والذاكرة والاستيعاب والانتباه وما إلى ذلك، أسأل الله سبحانه ذلك. أتقن إلى العنصر التاسع، المحافظة على الحضور من أول المحاضرة إلى آخرها. المحافظة على الحضور من أول محاضرة إلى آخرها، من أول محاضرة إلى آخر محاضرة. ولهذا الأمر أمنعوا من الجميع التسجيل. لماذا؟ حتى لا يعتمد الإنسان أنه يسجل، فباعتمادك على أنك تسجل هذه المحاضرة هذا الأمر يساعدك على السرحان وقل وضعف التركيز والشرود الذهني، وقد تقوم والشيخ يشرح وتقوم ويأتيك يضرب عليك أحد الأصدقاء على الهاتف وترد عليه وأنت تسمع. لماذا تفعل كل هذه الأمور؟ لأنك تسجل هذه المحاضرة، ولكن بالامتناع عن التسجيل تلتزم بالحضور. من يتصل عليك لا ترد عليه، بل ممكن تغلق في وجهه الهاتف وتجعل الهاتف على الصامت وما إلى ذلك، بل وتغلق الباب النافذ عليك، بل وتغلقه بالمفتاح لكي لا يدخل عليك أحد ولا يجعل أحد يجعلك تسرد عن سماع المحاضرة. لذلك أمنعوا هذا التسجيل. رقم 10 في هذه الإرشادات، المحافظة على استغلال كل لحظة تمر بها. المحافظة على استغلال كل لحظة تمر بها، واستغلالك لهذه اللحظة هي استغلالك لحياتك ولوقتك. وتأمل معي يوم القيامة عندما يسألك المولى عز وجل عن العمر الذي في ماذا أفنيت عمرك، عمرك ده راح فين؟ ما هو العمر؟ العمر هو عدد من السنين، والسنة هي عدد من الأشهر، والأشهر هي عدد من الأسابيع، والأسابيع هي عدد من الأيام، واليوم هو عدد من الساعات، والساعات هي عدد من الدقائق، والدقائق هي عدد من الثواني، والثواني هي عدد من اللحظات، وكل لحظة تمر بها تحاسب عليها يوم القيامة. تأمل معي، لو كل لحظة وضعناها في خازنة ويوم القيامة يحاسبك الله سبحانه وتعالى، ماذا فعلت في العمر؟ ماذا أفنيت عمرك؟ تفتح الخزنة الأولى وتجدها فارغة، الثانية فارغة، الثالثة فارغة، الرابعة كذلك، ماذا يكون الحال؟ ولذلك لا بد أن نحافظ على كل لحظة نمر بها، فنملأها ذكر وقراءة قرآن واستغفار وطاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العنصر رقم 11، الاستعداد النفسي والجسدي والقلبي قبل الدخول إلى المحاضرة. الاستعداد النفسي والجسدي والقلبي قبل الدخول إلى المحاضرة. قبل أن تدخل إلى القاعة فأريد منك أمرا، وهو أن تترك الدنيا كلها وراءك، تترك الدنيا كلها وراءك، واجعل هذه اللحظات هي لحظات للتزود إلى الآخرة. هذه اللحظات تستعين بها، يعني يعينك الله سبحانه وتعالى بهذه اللحظات لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أطلب منك الاستعداد النفسي، اترك كل المشاكل والهموم والخلافات مع الزوجة والأولاد ومع الزوج ومع الجيران ومع الأعمال، اترك كل هذه الأمور وادخل إلى القاعة. وأيضا الجسدي قبل بداية المحاضرة، استرخي قليلا على يعني الفراش، ولكن لا تسترخي يعني في حالة نوم، ولكن يعني ارفع يعني الوسادة التي تنام عليها بزاوية مدة يعني بزاوية 45 درجة كي تسترخي فيها كده، وادخل في حالة استرخاء وهدوء داخلي وذكر الله سبحانه وتعالى وتأمل واستغفار. وأيضا أقسم الاستغفار لكي تطهر القلب الذي قد يعني يصيبه أسهم من الذنوب، فطهره بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. 12، التخلق بأخلاق أهل القرآن في جميع جوانب الحياة. انتبهوا معي أحبتي في الله، الآن نبدأ في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. من الآن لابد أن نتعلم ونقرأ أخلاق أهل القرآن وأخلاق حملة كتاب الله سبحانه وتعالى. فرب حامل القرآن والقرآن يلعنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يمن علينا بأخلاق أهل، اللهم آمين. فلا بد، وهذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى تكليف بإذن الله في أثناء الدورة. يعني أطلب منكم قراءة كتاب من هذه الكتب، أطلب منكم قراءة كتاب من هذه الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم أن أخي وحبيبي وشيخي الشيخ علاء يشرح كتاب التبيان في أزلة حملة القرآن الكريم الإمام العلامة النووي رحمه الله تعالى الشافعي مذهبا، يشرح هذا الكتاب يوم الثلاثاء. أرجو من المسلمين معنا أن يعني يؤكدوا معي إن كان الشيخ علاء لا زال يشرح هذا الكتاب، فأرجو من الجميع أن يسمع وينصت ويحفظ هذا الكتاب، وهي أخلاق حملت كتاب الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أرجو شيخنا أبو حفص يعني أن تذكره بهذا الأمر، يعني أنا أطلب منه أن يستعجل في هذا الأمر، لأني في حاجة، أنا في حاجة إلى سماع هذا الكتاب مرارا وتكرارا، وأرجو من الجميع أن يلتزم، في هذه المحاضرة، لأننا نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي ولا يجب، أن يكون حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويغضب، أن يكون حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويؤذي جاره، أن يكون حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يعامل أصدقائه بسوء في العمل، أن يكون حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يتخلق بالأخلاق الطيبة في المواصلات، ولا ينبغي لحافظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يسير في الشارع وفي الطرقات ويرمي القذرات وما إلى ذلك. فلا ينبغي لحافظ كتاب الله سبحانه وتعالى، بل فضل على الملتزم أن يرى من الضعفاء ولا يساعدهم. فنحن نريد أن نحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نتعلم الآداب والأخلاق، بل لا بد أن نتعلم الإيمان، كما ذكر الصحابة: كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن. فأرجو من الجميع أن يقرأ من الآن، حتى أكلفكم بكتاب تقرؤوه بإذن الله سبحانه وتعالى في آداب حمل كتاب الله سبحانه وتعالى، وتتابعوا محاضرة الشيخ علاء بإذن الله سبحانه وتعالى، واتبعوا معه هذه المحاضرة المباركة، فبإذن الله سبحانه وتعالى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الشرح، وتستمعوا إليه بإذن الله في كلمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشرح في ميزان حسناته، وأن تنتفعوا، وأنا معكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ننتفع جميعا من هذه الكلمات، وتكون عونا لنا، وتذكرة لنا على التخلق بأخلاق أهل القرآن. فالجميع يقرأ في سير الصحابة والتابعين من حفظة القرآن ومن القراء، ما هي أخلاقهم؟ ابحث على الإنترنت، ما هي أخلاق القراء؟ ما هي أخلاق حملة القرآن؟ واقرأوا ابدأوا في تطبيق هذه الأخلاق، قد استمعنا قبل بداية المحاضرة لمقطع لشيخنا العلامة الدكتور أيمن سويد عن قراءة حمزة، عن راوي القراءة، فيتعجب الجميع من هذا الأمر. أحبتي في الله، هؤلاء قرأوا القرآن وتعلموه ودرسوه وطبقوا ما فيه من الأحكام، لذلك يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الفتوحات. فإن كنت ترغب في ذلك فاقرأ القرآن وتدبر آياته واعمل بما فيه، وانظر ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا طلقنا بأخلاق أهل القرآن. أنتقل للعنصر رقم 13: دعوة الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة وتذكر الإخلاص في هذا الأمر. 14: الالتزام بالإنصات الجيد وعدم كتابة أي تعليقات أثناء الشرح. 14 الالتزام الجيد وعدم كتابة أي تعليقات أثناء الشرح. أرجو ذلك، الالتزام الجيد وعدم كتابة أي تعليقات أثناء الشرح إلا إذا طلبت منكم ذلك. إلا إذا طلبت منكم ذلك. 15 أي استفسار أو سؤال يكون في نهاية المحاضرة أو في الاستراحة. أي استفسار أو سؤال يكون في نهاية المحاضرة أو في فترة الاستراحة. الآن يعني كنت سرحان معكم في الحديث ونسيت تماما الماء الذي احضرناه لكي نشربه ونستمتع به. يعني الحديث معكم يعني شيق، والحديث يعني يسرح في الإنسان، وخاصة ونحن نتحدث ونتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم، هو أفضل كلام وأفضل مدرسة يدرسها الإنسان، وأفضل شيء يتعلم منه الإنسان كل شيء في حياته. فبالقرآن وللقرآن نتعلم كل شيء، نتعلم كل شيء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في آخر سجن أنه ختم القرآن ثلاثة وثمانين مرة، ختم القرآن 83 مرة، وقال فتح الله سبحانه وتعالى علي بفتح، لو كنت أعلم ذلك ما شغلت نفسي طوال حياتي إلا بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. الجميع يعلم من هو ابن تيمية، من لم يعلم من هو ابن تيمية فليقرأ سيرته، فليقرأ سيرته. فيقول فتح الله سبحانه وتعالى علي بفتح، أكثر مما فتح علي في الحياة كلها. يقول لو كنت أعلم ذلك ما كنت شغلت نفسي بشيء إلا قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، استراحة قصيرة نستمتع فيها بشرب الماء، تذكروا التسمية في البداية والشرب على 3 مرات وتحمد المولى عز وجل في النهاية. استمتعوا في شرب الماء، استمتعوا في الشراب في شرب الماء. الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أشكر أخي وحبيبي كفاك هوى وعصيان على هذه الكلمات الرائعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات. اللهم أمين، اللهم أمين. وبإذن الله سبحانه وتعالى أترك المجال أن يعني أن تزيد لهم من هذه الكلمات، ولكن حتى لا يعني إذا هم الوقت. فالله سبحانه وتعالى يعني يفتح عليك في حسن اختيار المقاطع، اخترت مقطعا رائعا في قبل بداية المحاضرة. وأنا أقول للجميع وأرجو من الجميع أن يبحثوا عن هذا المقطع، ويكون عندهم على الجهاز. وأريد من الجميع في كل يوم أن يسمعوا هذا المقطع، كل يوم تسمعوا هذا المقطع، فبإذن الله سبحانه وتعالى يثير عندكم الرغبة والتشجيع والتحفيز والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله ذلك. طيب، أرجع رقم 15 في الإرشادات. ذكرت أي استفسار أو سؤال يكون في نهاية المحاضرة أو في الاستراحة، أي استفسار أو سؤال يكون في نهاية المحاضرة أو في الاستراحة. التنبيه، الإرشادات رقم 16، ممنوع الغياب بدون عذر قهري. ممنوع الغياب بدون عذر قهري. وأقول عذر قهري هنا يعني مثلا ربنا أكرمك وحتروح يعني وجدت عروس هتتجوز النهاردة، يعني هتخطب النهاردة وحيكون عندك رؤية النهاردة للعروسة، أو أنت كذلك. فيعني نسعد بهذا الأمر ولو الله سبحانه وتعالى لكم. انقطاع التيار الكهربي مثلا وما إلى ذلك من الأعذار القهرية، ولكن خروج إلى هنا أو هناك أو ما إلى ذلك فلا أقبل هذا العذر، وأعتبر أنك لم تكن عندك الرغبة الكافية للالتزام معنا في هذه الدورة وما ذكرته من قبل. الإرشاد رقم 17، أؤكد عليك إذا لم تهتم بالتدريب فإنك تعرض نفسك للخطر، لا أقول للفشل. إذا لم تهتم بالتدريبات كاملا فإنك تعرض نفسك للخطر. عارفين كده بالظبط كده الواحد لما ما يذاكرش طول السنة ويجي قبل الامتحان يذاكر في ليلة الامتحان، هو بينجح وممكن يجيب جيد، بس مش هو ده، ليس هذا هو المطلوب. ولكن المطلوب أن نجتهد لكي نحقق أكبر نتيجة ممكنة ونحقق أكبر درجة ممكنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الإرشاد رقم 18، وأقول الأمانة أحبتي في الله أثناء الاستماع، فأرجو ألا تنشغل بهاتف ولا تنشغل بأي أمر آخر، واعتبر هذا الأمر هو من باب الأمانة. فإنك لو جالس أمامي في القاعة في قاعة المحاضرات فلا يمكن لك أن تتحدث مع من بجوارك، ولا يمكن لك أن تتحدث في الهاتف وما إلى ذلك، كل هذه الأمور تمنع تماما. فاعتبر نفسك الآن جالس في قاعة وممنوع التحدث في أي شيء ومع أي فرد. واعتبر هذا الامر امانا. الامر الثاني في الامانة، اذا سمح بتسجيل المحاضرة فعليك بالتسجيل، واذا لم اسمح بالتسجيل فارجو الا يسجل المحاضرة احد، ارجو الا يسجل المحاضرة احد. وهذه امانة اقولها، وهذه امانة اقولها. رقم الشاذ رقم 19، وهو اثناء التسميع بالله سبحانه وتعالى، عند التسميع اثناء التسميع، اردد واذكر اثناء التسميع، اثناء التسميع لا يجوز لك ولا يجوز لك التحدث في غير التسميع، لا يجوز لك ولك التحدث في غير التسميع. فلا تتحدثي مع المحفظة وتقولي ومن حصل كذا وتحكي لها إشكالية ما أو ظرف ما، لا يجوز إطلاقا، لأن الوقت يكون ضيق، لأن الوقت بإذن الله حيكون ضيق لدى المحفظات، فلا تأخذي وقت غيرك، غيرك من المحاضرة، واغتنمي هذا الأمر، واغتنمي هذا الأمر. والرد الثاني، لا يجوز سواء من النساء أثناء التسميع مع المحفظات، وأيضا الرجال أثناء التسميع مع المحفظ، لا يجوز التحدث في غير التسميع، التحدث في غير التسميع. إن كانت المحفظة أو المحفظ يريد أن يذكر لكم يذكر لكم نصيحة فبها ونعمة، وإن كان غير ذلك فتكتفوا بالتسميع. ومن عنده أي إشكالية أو استفسار فبإذن الله تعالى يتواصل معنا عبر التصل لنا عبر الموقع، بإذن الله سبحانه وتعالى نرد عليه إن شاء الله. طيب، آخر إرشاد معنا في هذه الإرشادات التمهيدية، أي إشكالية، انتبهوا معايا، أي إشكالية تواجهك أثناء الحفظ، أي إشكالية تواجهك أثناء الحفظ، وانتبهوا معي ماذا عني أثناء الحفظ. فنحن الآن نأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى دورة تدريبية، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن ننهيها في 10 أيام، أن ننهيها في 10 أيام بإذن الله تعالى. تمام، هذه دورة تدريبية تمهيدية تتعلم فيها طرق الحفظ ورفع مستوى التركيز والانتباه والحفظ والذاكرة وطرق الحفظ وما إلى ذلك، ترفع فيها هذه المهارات الداخلية لديك، وبعد ذلك نبدأ في الحفظ، وبعد ذلك نبدأ في الحفظ. وهذا لا يعني أننا لم نبدأ الحفظ من الآن، ولكن بإذن الله سنفع نبدأ الحفظ من اليوم، نبدأ الحفظ من اليوم وفي برنامج رفع المقاييس، تدريب رفع المقاييس، تدريب رفع المقاييس، فنبدأ بإذن الله سنفع الحفظ من الآن معايا؟ طيب، فأنا أقول إذا واجهتك إشكالية أثناء الحفظ أي بعد الانتهاء من الدورة التدريبية، عليك فورا بالتوجه، عليك فورا بالتوجه إلى رسالة عبر اتصل بنا وتكتب فيها أمر هام 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 جدا 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 جدا، وبإذن الله سبحانه أرد عليك في أسرع وقت ممكن، في أسرع وقت ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكتب فيها الإشكالية التي تواجهك في أحد الدورات. وكان خاصة في الدورة الأولى، وكان خاصة في الدورة الأولى حدثت إشكالية لدى إحدى الحاضرات، وكنت أنبه عليهم من تواجهه أي إشكالية يتوجه فورا، يتوجه على الفور بالاتصال بي فورا ويعرض الإشكالية. كانت أول دورة لهذا البرنامج، فتغيرت عن الحضور وتقديم التقريرات اليومية. يوم 2-3-4 أحد سمعنا اتصلوا ما الأمر؟ والله عندي ظروف، أصل أولاد بيختبروا، أصل عندي ظروف وما إلى ذلك. وبعد ذلك بعد مرور أسبوع توجهت إلى مركز تحفيظ القرآن أو دار تحفيظ القرآن وعرضت الإشكالية. ما الإشكالية؟ قالت لي والله يا شيخ أنا الأمر الأسبوع الفات ده بصراحة كنت حفظت 18 جزء في 15 يوم أو تقريبا 13 يوم، لا أتذكر يعني المواد، 13 جزء إما في 15 يوم أو 13 يوم. وذهبت إلى المحفظة التي كانت تحفظ معها قبل مجيئها إلى الدار الخاصة بنا. فذهبت إلى المحفظة وقالت، وذهبت إليها بكل فرحة وهي قلبها يمتلئ فرحة وسرور وسعادة أنها حضرت هذا القدر من القرآن. فقالت المحفظة على أنها حضرت هذه الكمية. فردت عليها المحفظة وقالت هذا حرام، الطريقة التي تحفظها حرام، إذا أردت تحفظ القرآن فلا بد أن تتعلمي التفسير وتتعلمي معاني الكلمات، تعلم الإعراب وتتعلم الأحكام الفقهية التي ترد في الآية وما إلى ذلك، وتتعلمي. فعندما سمعت كلمة حرام فصدمت، ولكن بعد أسبوع قررت أن تعرض هذه الإشكالية. نعلم جميعا أن ما حرمه الشرع ولم يعني فعندما تكلمت فقلت لها لا يكون هناك دليل، يعني ما فيش دليل بتحديد موقت الحفظ، لازم نحفظ في 10 سنين أو في 5 سنين أو في سنة أو في سنتين أو ما إلى ذلك. وطلبت منها أن تسألها على سؤال، وقلت اسأليها هل الطلاب الذين يحفظون أمامها هل يعملوا ويفعلوا ما تقوله؟ فالطلاب يحفظوا ربع في الأسبوع، يحفظوا ربع واحد فقط في الأسبوع. فسألت لها اسأليها هل الطلاب الذين دمك هل بيحفظوا الربع في الأسبوع وبيعملوا به ويعرفوا الأعراب والتفسير والأحكام وكل هذه الأمور؟ قلت لها بالطبع هترد عليك وتقول لا بدون أن تسأليها، بالطبع تقول لا. فنحن والحمد لله منا يعني سنوات أكثر من 12 عام في مجال التحفيظ، فما استطعنا أن يجعل هذا الأمر يعني خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فنعلم هذا الأمر جيدا، فنعلم والجميع الآن أمان يعلم من يحفظ ربع في الأسبوع أو ربع في الشهر أو بقاله 5 سنين بيحفظ. فالعبرة ليست بكثرة الوقت ولا بقلة الوقت. فربطت عليها في هذا الأمر. الشاهد بعد ذلك عاودت هذه المرأة في ختم كتاب الله سبحانه وتعالى وفتح الله سبحانه عليها وختمت القرآن في 25 يوم. لذلك أقول للجميع من تواجه أي إشكالية، من يتعرض لأي إشكالية فورا لا يتردد، فورا يرسل رسالة عبر اتصل بنا. هام جدا 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 إشكالية تواجهني أثناء الحفظ، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني أتواصل أرد عليها فورا بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا أحبتي في الله أكون قد انتهيت معكم في الإرشادات التمهيدية الخاصة بهذا البرنامج. وهذا هو الجزء الأول من المحاضرة. هذا هو الجزء الأول من المحاضرة. وهناك أيضا الجزء الثاني من المحاضرة وهي التجهيزات. التجهيزات اللازمة. التجهيزات اللازمة. التجهيزات اللازمة لدورة الحج. فصلى على نبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 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 طيب، أنتقل بكم إلى الثاني من المحاضرة وهي التجهيزات المطلوبة من من يشارك معنا. التجهيزات المطلوبة. التجهيزات المطلوبة لمن يشترك معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة حميدة. طيب، الآن يعني نكمل التجهيزات المطلوبة أم نبدأ في التجهيزات المطلوبة؟ جاهزين معايا إن شاء الله؟ أخي نادر، ربنا يبارك لك ويحفظك يا رب. ممكن يعني تاخد تسجيل من أحد، من أي حد يعني قبل تسجيل المحاضرة فيكون أفضل، لأن يصعب أن يعني نلخص لك العناصر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حتى يعني وقت المحاضرة ضيق، ف يعني نعلم أن جميع يعني أغلبنا يعني عندهم الوقت الأوقات متأخرة وما إلى ذلك. نبدأ. بسم الله. التجهيزات المطلوبة. أول أمر تحديد وتجهيز المكان الذي تحفظ فيه. يبقى رقم واحد تحديد وتجهيز المكان الذي تحفظ فيه. اثنين، الوقت المناسب لك، تحديد الوقت المناسب لك في اليوم. طبعا اثناء الدورة، اثناء الدورة التدريبية قلنا الموعد بتاعنا اربع ساعات، ولكن وكذلك في فترة الحفظ يعني خمس او ست ساعات. رقم ثلاثة في التجهيزات، خد بالكم هذه التجهيزات دي حتى هتسألوا عنها، التجهيزات التي أتحدث عنها الآن دي أمر هنستخدمها بالفعل في أثناء الدورة، عشان كده بطلب النهاردة نجهزها، وأنا لو تجدين هذكرها سردا سريعا لأن شرحها بإذن الله هيكون في أثناء المحاضرات التمهيدية. طيب، رقم ثلاثة، المصحف الذي تحفظ فيه، المصحف الذي تحفظ فيه. انتبهوا معايا، رقم ثلاثة، المصحف الذي تحفظ فيه. نحن نعلم أن المصاحف، يعني أغلب المصاحف المتواجدة عندنا، وتحدث عن رواية حفص، أن أغلب المصاحف المتواجدة عندنا هي نوعين من المصاحف. النوع الأول تجد أن الصفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية. أما النوع الثاني، الصفحة لا يشترط أن تبدأ بآية، وأيضا لا يشترط أن تنتهي بآية. فأنت تحفظ من أي نوع من المصاحف، ولا بد أن تقوم بتجهيز هذا المصحف. طيب، هناك أسألك، هل المصحف اللي هنحفظ فيه هو مصحف كبير، ولا المصحف اللي هو الصغير، يعني في حجم اللي هو الحجم الصغير وليس الصغير بتاع الجيب، لا اللي هو الحجم العادي، أنا المصحف اللي هنحفظ فيه؟ والله هذا ما يتناسب معك. فهناك، انتبهوا معي، هناك من إذا كانت الصفحة يحفظ في مصحف كبير يكون مناسب جدا ليهم ويريحهم في القراءة ويكون في سرعة عندهم في الحفظ. وهناك أيضا من لو حفظ في مصحف كبير يجد أن الصفحة طويلة جدا وحيقعد فيها وقت كبير. ولذلك من يستشعر هذا الأمر؟ الأول إن هو المصحف الكبير بيريحه في القراءة وبيعينه فيحفظ فيه في حجم أكبر. من يجد أن المصحف كلما صغر حجمه كلما يعني أنجزت في الحفظ ما فيش يعني هذا طيب أيضا وتحفظ فيه. ولكن الأفضل أن نحفظ في يعني أقل شيء أن نحفظ في المصحف اللي هو العادي، النسخة العادية. ده بالنسبة لمصحف الحفظ. أيضا لابد أن تكون عندك نسخة من المصحف جيب، مصحف اللي هي مصحف الجيب، مصحف الجيب، وأيضا نسخة المصحف بتاعت الجيب اللي هي المصحف الصغير ده، نفس النسخة دي هي نفس النسخة التي تحفظ فيها، نفس النسخة التي تحفظ فيها. فلا يصح أن تحفظ في المصحف الكبير يقول مثلا يبدأ بآية وينتهي بآية، والمصحف الصغير الذي تضعه في جيبك يكون لا يشترط أن يبدأ بآية ولا ينتهي بآية، فيحدث عندك اختلاف وخلل في الحفظ، وهذا يضيع عليك الحفظ بالكامل، يضيع عليك الحفظ بالكامل. طيب، أربعة في التجهيزات، تجهيز مصحف صوتي لشيخ أنت تحبه على نفس القراءة التي تقرأ بها. شيخ بتحبه؟ تحب تسمعه؟ شيخ بتحبه؟ تحب تسمعه؟ في المصحف الكامل لي. تمام؟ طيب، المصحف الكامل هتجهزه على سي دي خاص الكمبيوتر، على الكمبيوتر او سي دي للسيارة، او على اسيوتر في السيارة، او على الام بي 3، او على الهاتف المحمول بتاعك. المهم تجهز المصحف اللي شيخة تحبه في ايه؟ في جميع الأماكن، سواء على الكمبيوتر، في السيارة، معك على الهاتف بتاعك، في كل مكان يكون المصحف. هذا المصحف ايه؟ جاهز معك، جاهز معك. المصحف الصوتي للشيخ انت ايه بتحبه. طيب نتعلم الآن أمر وهو وضع المصحف. طيب هناك طريقة لوضع المصحف، وهذه الطريقة تعمل على راحة العين، وبالتالي عند راحتك للعين، عندما تكون العين مستريحة يكون عندك أكثر وقت ممكن تستطيع أن تقرأ. نجد من يبدأ في القراءة لمدة ربع ساعة، 10 دقائق، نص ساعة، يأتي إليه صداع، ألام وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه قد لا يتبع الطريقة الصحيحة في القراءة ووضع المصحف لراحة العين. طيب هذه الطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى نتعلمها في الدورة. طيب رقم 6، آلة قياس الزمن. وضع آلة لقياس الزمن، وضع آلة لقياس الزمن. تأتي بمنبه، تشغل الستوب ووتش بتاع الجهاز بتاع الهاتف بتاعك، تجيب ستوب ووتش خارجي، المهم تحط ساعة أمامك. لازم يكون عندك آلة لقياس الزمن. طب ليه؟ علشان هنعرف هنستخدمها في أكثر من استخدام. أولا استخدامك لآلة قياس الزمن، عندما تضع الساعة أمامك وتبدأ وتحدد بداية القراءة وبداية نهاية القراءة، الحفظ من هذا الوجه مثلا 10 دقائق تحفظ فيه هذا الوجه مثلا، تمام، يكون عندك يكون يزيد تعمل على زيادة التركيز. طيب أيضا نستخدم هذه آلة قياس الزمن في الحفاظ على مستوى التركيز، وهو كل 45 دقيقة تقوم بعمل استراحة، وهذا بإذن الله نتعلمها أيضا في محاضرة التركيز. طيب رقم 7 في التجهيزات، استعمال ورقة أثناء الحفظ. استعمال ورقة أثناء الحفظ، وهذه لزيادة التركيز. نتعلم أيضا كيف نستعمل هذه الورقة. يفضل أن تكون هذه الورقة صفراء، يفضل أن تكون هذه الورقة صفراء. 8 في التجهيزات، تحضير أداة إشارة أثناء الحفظ. تحضير أداة إشارة أثناء الحفظ، لماذا؟ هذه الأداة التي نشير بها أثناء القراءة، ونتعلم ونعرف لماذا هذه الأداة، لماذا هذه الأداة أيضا أثناء الدورة، وهي أيضا من ضمن فوائدها لزيادة التركيز. طيب أفضل هذه الأدوات قد تشير أثناء القراءة بالسبابة، وقد تشير بالقلم، ولكن أفضل هذه الأدوات وهي نحن نقول عليها إبرة التريكو. إبرة التريكو نقول عندها عليها في مصر إبرة التريكو. إبرة التريكو من يشتغل التريكو، عمل التريكو اللي هو التريكو اليدوي، يستخدم هذه الإبرة. من يعرف معناها، يعني إبرة يفسرها لدول أخرى؟ سنارة، أو يقول عليها سنارة اللي الناس بيشتغلوا بيها العمل المخيط اليدوي. ايوه الخياطه اليدويه دي كده، تمام. خد بالك الخياطه اليدويه مش مثلا، معلش يعني هوضحها عشان برضو نفهم برضو الخياط عشان يعني مثلا في مثلا واحد مثلا الزرار بتاع القميص بتاعه انقطع، فبتخيطه بإبرة، مش هي دي ليست هذه ما أقصدها. ولكن مثلا من يشتغل مثلا مفرش للمنضدة أو للترابيزة يدوي، فيقول على سنارة أو إبرة كبيرة نوعا ما وسميكة. أيوة ممتاز، تشتغل بقى بالخيط اللي هي بخيط الصوف، تمام. طيب ايضا رقم 9 في هذه التجهيزات، ورقة وقلم. تقوم بتجهيز اذا كنت تحب ان تكتب ما تحفظه، اذا كنت تحب ان تكتب ما تحفظه، تقوم بتجهيز ورقة وقلم اذا كنت ان تكتب ما تحفظه. طيب معلش اللي مش عنده يبقى تشتري يعني معذرة يعني ايه يعني وما فيهاش حرج يعني تروح لاي محل بتاع بيبيع ادوات الخياطة وما الى ذلك تقول له عايز ابرة تركوه تمام؟ طيب رقم 10 الإضاءة الكافية والمناسبة الإضاءة الكافية والمناسبة الإضاءة الكافية والمناسبة أيها المستمعون المستمعون الكرام أنا أذكر هذه التجهيزات قلت هفرضها عليكم الآن وسنتعلم بإذن الله تبارك وتعالى أثناء المحاضرة أثناء المحاضرة التدريبية أتعلم فائدة وكيف نستخدم كل ما تعطوه منكم من لم أتعرض إليه أشرحه الآن ولا تتعرض إليه أثناء الدورة فأكتفي بذكري أكتفي بذكري للتجهيز وبإذن الله أثناء الدورة نشرح كل ما ذكرناه فهذا تجهيز لابد أن نقوم بهذه التجهيزات نحط العدة نجهز العدة والعدة بتاعتنا اللي هنشتغل بيها اليوم كده هنجهز العدة اللي هنشتغل بيها في هذا المشروع بإذن الله تمام؟ طيب الإضاءة الكافية والمناسبة ويفضل أن تكون بيضاء ثاني الإضاءة المكان اللي هتقعد تحفظ فيه يفضل أن تكون الإضاءة فيه كافية ومناسبة وأيضا يفضل أن تكون بيضاء يعني أنا قلت يعني أنا هذكركم من باب التذكرة قلت من عنده أي استفسار أو أي شيء فينتظر فقط صراحة أو إلى الآخر هذا أول أمر الأمر الثاني من حدث عنده إشكالية مثلا من يقول مش فاهمين العنصر كذا أو كذا فيكتب لي يعني عندي يعني لم أفهم هذا العنصر ولكن أنا قلت هذا ما ذكرته إن لم أفصله الآن فسأفصله في الدورة التدريبية فسأفصله في الدورة التدريبية ذكرت رقم العنصر التجهيز السادس وقلت آلة لقياس الزمن رقم 7 استعمال ورقة أثناء الحفظ طب الورقة طب وقلت يفضل أن تكون صفراء طب نستعملها إزاي هتعرفوها بإذن الله لما نبدأ في الحفظ لما أقول لكم عليها أقول لكم إزاي تستخدموها في أثناء الشرح كمان قلت تحضير أداة إشارة أثناء الحفظ وقلنا اللي هي صنارة أو إبرة تريكو أو ما إلى ذلك تمام قلنا رقم 9 ورقة وقلم إذا كنت تحب أن تكتب ما تحفظه رقم 10 الإضاءة تكون كافية ومناسبة ويفضل أن تكون بيضاء طيب الغرفة بتاعتك الإضاءة فيها مش بيضاء أو مش كافية ليست كافية ليست كافية ماذا نفعل تقوم بعمل أو بشراء أباجورة في أباجورة كده أعتقد جماعة عرف الأباجورة أباجورة توضع على المكاتب وهي لزيادة الضوء وهي لزيادة الضوء ولكن انتبه معي إذا كنت تستعمل اليد اليمنى في الإشارة انتبه معي إذا كنت تستعمل اليد اليمنى في الإشارة أثناء القراءة اليد اليمنى ماسكة السنارة أو الإبرة بتاعت التلخو دي بتشاور بيها على اللي أنت بتحفظه تمام؟ لو أنت تستعمل إيديك اليمنى يبقى هذه الأباجورة تكون على الجانب الأيسر وإن كنت تستعمل اليد اليسرى في الإشارة تكون هذه الأباجورة على الجانب الأيمن يبقى تضع الأباجورة عكس اليد التي تستخدمها طيب الغرفة التي تحفظ فيها يفضل أن تكون جيدة التهوية جيدة التهوية ويعني يكون فيها يعني على الأقل يعني شغل على الهواء أو باب يطل بلكونة مثلا أو برامدة أو ما إلى ذلك يطل على الهواء لتجديد الهواء وهذا أمر مهم للغاية وأيضا يدخل فيه يعني هواء الصباح وضوء الشمس. لا يفضل، ولكن إذا لم يتوفر لديك فما العمل؟ فنحمد المولى عز وجل على ما لدينا، تمام؟ ولكن أذكر وأقول هذا الأفضل، هذا إيه؟ هو أفضل شيء. طيب 12 في التجهيز رقم 12 عندي الجلسة الصحيحة. الجلسة الصحيحة وهي أن تجلس والأكتاف مفرودة، أن تجلس والأكتاف مفرودة وتحافظ على التنفس بشكل طبيعي، تأخذ النفس من الأنف ويخرج من الفم، وهذه هي الطريقة الصحيحة للتنفس. يبقى الأكتاف مفرودة، يعني الآن يعني أغلب ما يجلس أمامي الآن ويستمع الآن أجد أن ظهره قد انحنى، ظهره قد انحنى وهو يستمع، وهذا الأمر يعمل على الانحناء الظهر، فيعمل على قلة الأكسجين الداخل إلى القفص الصدري، وبالتالي يقل الأكسجين الداخل إلى المخ، وبالتالي يقل عمل المخ. ولذلك نقول الجلسة الصحيحة، الأكتاف مفرودة، الظهر للخلف، تمام؟ كل هذه الأمور تجدد النشاط. وأيضا الجلسة الصحيحة تحافظ على جريان الطاقة في العمود الفقري، جريان الطاقة في العمود الفقري، ففي الانحناء والانحناء للظهر يجعل الطاقة الداخلية للإنسان لا تسير بشكل يعني طبيعي في العمود الفقري أثناء الانحناء. طيب رقم 13 في التجهيز الكرسي المريح وليس المنوم. انتبهوا معايا، الكرسي اللي تجلس تحفظ عليه مريح وليس كرسي منوم، يعني ما تقعدش تحفظ على كرسي الانتريه اللي هو كده ممكن يتفرج يكون سرير او يكون كبير كده يعني يوحي اليك ام ايه ان تجلس وممكن تنام او تضجع اثناء الحفظ، او تروح تحفظ على او انت قاعد على السرير. هذه الامور كلها خاطئه، هذه الامور كلها ايه؟ كلها خاطئه. يبقى لابد أن الكرسي الذي تجلس عليه أثناء الحفظ يكون كرسي مريح وليس منوم. طيب إن كنت تجلس على الأرض فضع تحتك يعني من الوسادة أو المراتب الصغيرة التي تجلس عليها، ولا تجلس على الأرض حتى لا تصاب بألام في العمود الفقري. 14 الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة، الرائحة الجميلة. الرائحة دي تكون الرائحة الطيبة، الرائحة دي تكون دائما تكون الرائحة الطيبة متواجدة معنا وخاصة في المكان الذي تحفظ فيه، فهي تجدد النشاط وترفع التركيز. الروائح الطيبة ترفع التركيز، سواء بقى روائح طيبة يعني في الجسد أو في المكان وما إلى ذلك، ولكن نبتعد على أن نستعمل البخور وما إلى ذلك اللي هي بيكون فيها يعني اللي هي أمور يعني فيها يعني البخور نستخدمه دائما بيكون فيه رماد او فحم وما الى ذلك. لا، نحاول ان نستخدم الروائح الطيبة، وممكن نستخدم الزيوت العطرية، يمكن ان نستخدم الزيوت العطرية، يمكن ان نستخدم الزيوت العطرية، وهي لها فوائد كثيرة تحدثنا عنها في سيرة المحاضرات لتخليص الجسم من السموم، وعرفنا وتعلمنا الفوائد من الزيوت العطرية. طيب رقم 15 تحضير الشراب الذي تحب شرابه أثناء الحفظ. تحضير الشراب الذي تحب أن تشربه أثناء الحفظ. بتحب تشرب ينسون؟ لا، بلاش عشان لي نايم. بتحب تشرب شاي؟ تشرب حليب؟ تشرب قهوة؟ تشرب المشروب اللي انت بتحب تشربه دائما يكون جاهز عندك قبل ايه؟ قبل بداية الحفظ. طب ليه بقول عليه جاهز قبل بداية الحفظ؟ عشان مش عايز حد هو قاعد بيحفظ
اثناء الحمل. طيب او ما اجيب اعمل شاي. طب او ما اعمل مش عارف قرفة, اعمل زنجبيل, اعمل مش عارف شاي اخضر, اعمل شاي احمر, اعمل كاكاو, اعمل نسكافيه, ما الى ذلك. معايا؟ فلابد ان تكون هذا المشروب يكون جاهز قبل بداية الايه, قبل بداية الحمل. طيب ايضا رقم 16 في التجهيزات, تحضير حلويات. تحضير حلويات, يفضل ان تكون هذه الحلويات طبيعية. ما هذا الامر؟ تحضير حلويات. تحضير ايه؟ حلويات, يفضل ان تكون حلويات طبيعية. طيب وانت قاعد طبعا مش تجيب لي علبة شوكولاتة بقى, لا لا, الموضوع بكل بأبسط ما يمكن. ليه بقول لازم يكون جنبنا حلويات؟ لازم يكون جنبنا حلويات. لماذا؟ الحلويات لازم نعرف ان مخ الانسان يعمل بامرين مهمين جدا. اول امر هو الاكسجين, الامر الثاني وهو الجلوكوز, هو السكريات, هو الايه؟ الجلوكوز. الايه؟ الجلوكوز. لذلك لكي نرفع ونزيل التركيز لابد ان ايه, ان يكون بالجانب اثناء الحفظ يعني ايه قطعة من الحلويات. ما هذه الحلويات؟ اما ان تكون تمرا او تكون زبيبا. يفضل ان تكون حلويات طبيعية, فاكهة الفواكه يعني المعسنة اللي هي حلويات, تمر او عسل مثلا وما الى ذلك. طبعا مش هتحط جنبك 5 كيلو تمر طول ما انت قاعد بتحفظ تاكل تمر تاكل تمر, لا لا لا, الموضوع كله بسيط جدا, هي تمرية واحدة فقط تكفي. يعني تمرية واحدة تكفيك مثلا, تكفيك في الساعة. تمام؟ مش باكل واحد يجيب له كيلو تمر بقى في كل يوم. يا شيخ والله ده انت شيخ, انت كده حتى يعني ده مش ده غرامة بقى, مشروع الحفظ ده مش حفظ. طيب الا ما يتوفر لديك فيمكن ان تستخدم قطعة من الشوكولاتة وما الى ذلك, الحلويات الصناعية. وإن كنت أنا أقول يفضل أن تكون حلويات طبيعية. طبعا تكون إيه؟ حلويات طبيعية. طبعا مرضى السكر في عسل يعالج مرضى السكر, فممكن يشربوا هذا العسل. صلى الله عليه محمد, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب ندخل في التجهيز رقم 17, وهذا الامر مهم, وهو كتابة 50 سبب, 50 سبب لحفظ القرآن. كتابة 50 سبب لحفظ القرآن. كتابة ايه؟ 50 سبب لحفظ القرآن. طيب اجيب منين 50 سبب دولت؟ ال50 سبب دولت نجيبهم من البحث على الانترنت. ما هي فضائل حفظ القرآن؟ ليه يعني ايه المقصود من 50 سبب حفظ القرآن؟ بقول لك انت عايز تحفظ القرآن ليه؟ عايز تحفظ القرآن ليه؟ بتقول لي خيركم من تعلم القرآن وعلمه, عشان يشفع في القبر, فاعطى الله سبحانه وتعالى ارتفع بيه في الجنة, درجات في الجنة, طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم, وطاعة بدر وبقى حديث أشرف 70 من أهلي, يشفع لي يوم القيامة. شوف بقى دي كلها إيه؟ دوافع وأسباب لحفظ القرآن الكريم. أطلب منك 50 سبب تبحث في الإنترنت وفي جميع الكتب وفي جميع الوسائل المتاحة, تسأل أصدقاء لك يحفظون القرآن, تسأل مشايخ, تسأل وابحث واجتهد في البحث, وأحضر 50 سبب لحفظ القرآن, وأحضر 50 سبب لحفظ القرآن. تقول أحفظ القرآن عشان القرآن رحمة, أحفظ القرآن عشان القرآن شفاء, أحفظ القرآن عشان هو في قصص الأولين, أحفظ القرآن لكي أتعلم الأحكام الفقهية, أحفظ القرآن وأقرأه لكي أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذه أسباب ودوافع لحفظ القرآن الكريم, لحفظ القرآن الكريم. وعلى هذا الأمر 50 سبب لحفظ القرآن. التجهيز 15 تحديد أوقات الفراغ والنشاط اليومي. تحديد أوقات الفراغ والنشاط اليومي. تحدد قطعات كده تحدد وتحددي إيه هي أوقات الفراغ اللي عندي. وأيضا كمان ما هي أوقات النشاط؟ إيه الأوقات اللي أنت بتكون فيها نشيط؟ والأوقات اللي أنت بتكون فيها نشيطة؟ ونحدد هذه إيه الأوقات. طب هنعمل بها إيه؟ هنعرف في شرح الدورة. 19 تحديد صديق إيجابي يعينك على الحفظ. تحديد صديق إيجابي يعينك على الحفظ. تحديد صديق إيجابي يعينك على الحفظ. انتبهوا معايا الشروط. تحديد صديق إيجابي إيجابي يعينك على الإيه؟ يعينك على الحفظ. وليه بقول إيجابي؟ يتفهم ما تقوله أنك بإذن الله سهام على دخلت في برنامج مشروع الحفظ القرآن في شهر. يتفهم هذا الأمر ويكون خير معين لك. فإن لم تجد فاستعن بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بأصدقائك ممن معك في هذه القاعة. طيب آخر تجهيز عندنا بإذن الله سبحانه وتعالى وهو كتابة الأشياء والنماذج المحفزة لك بشدة. تكتب كتابة الأشياء اللي بتحفزك وبتشجعك. ده مش كده الأشياء بس، لأن نماذج والله الشيخ فلان الشيخ فلان ده بيشجعني، سيرة أحد العلماء بيشجعني وما إلى ذلك. تكتب هذه الأشياء اللي بتشجعك بتحفزك. المقطع الذي يعني عرض قبل بداية المحاضرة وقلت الجميع لابد أن يسمعه يوميا، هذا من المقاطع المحفزة. تكتب آيات قرآنية تحفزك، تكتب أحاديث تحفزك، تكتب يعني دي كتابة أشياء ما اللي هي هنستعين بها في التحفيزات، نستعين بها إيه في التحفيزات. نماذج محفزة من الصحابة من التابعين من أصدقائك من مشايخك من جيرانك وما إلى ذلك. فيديوهات متواجدة على الإنترنت اللي مثلا لمن يحفظ القرآن، من عنده براعة وسرعة في حفظ القرآن، من عنده يعني من كان عاجزا وحفظ قدم القرآن وقام بتثبيته عن ظهر قلب وما إلى ذلك. هذه الأمور كلها نقوم بتجميعها والتجهيز وتجهيزها، وسنعلم كيف نستخدم هذه الأمور. بإذن الله سبحانه وتعالى أكون قد انتهيت معكم الآن في الجزء الثاني المحاضرة، وهي التجهيزات المطلوبة. التجهيزات المطلوبة بقي لي أمر بسيط جدا وهو الجزء الثالث المحاضرة وهو البرنامج التدريبي وهذه الدورة. هذه الدورة تقوم على برنامج على شقين. الشق الأول وهي دورة تدريبية لتنمية المهارات والقدرات الداخلية لدينا وهي مدتها 10 أيام. الشق الثاني وهو شهر الحفظ، الشهر للحفظ. طيب أما الشق الأول، أما الشق الأول وهي الدورة التدريبية، فهذه الدورة مبنية على أمرين. الأمر الأول معالجة المشاكل التي تواجهك في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الشق الثاني من دورة تدريبية وهي تنمية المهارات التي تحتاجها أثناء الحفظ مثل الذاكرة والتركيز وسرعة الحفظ وما إلى ذلك. هذا هو الجزء الثالث من المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذه الكلمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم وحسناتي. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. أحبتي في الله، أذكركم في الختام دائما تذكروا لماذا اختاركم الله سبحانه وتعالى لحضور هذه المحاضرة وهذا البرنامج والدخول إلى هذه القاعة. أكيد أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن فيكم خير كثير، ويعلم أنكم بإذن الله سبحانه وتعالى أنكم المقدرة والاستطاعة على إنجاز هذا العمل وعلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسر لكم أمركم ودخولكم إلى هذه القاعة المباركة وسماع هذه الكلمات. وتذكروا دائما قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أحبتي في الله، أحسن الدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى فهو خير معين، فهو خير معين، فهو خير معين. أختم هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوقفوا التسجيل، حفظكم الله سبحانه وتعالى جميعا، أوقفوا التسجيل.